بسم الله الرحمن الرحيم. عندك يا أخي ما حكم لعاب الكلب؟ عندك يا حمزة لعاب الكلب ما حكمه؟ الراجح في المسألة الراجح النجاسة. فجعت شيخ الإسلام نجاسة اللعاب والحق ذلك سائر الجسد، لكن ظاهره يرى طهارته. طيب ندعي على نجاسة اللعاب، ماذا عندك؟ نعم، قول طهورنا أحدكم إذا ورغ في الكلب يغسله سبع مرات. قول طهور يدل على أنه متنجس، لأن الطهارة شرعا تكون عن حدث أو نجاسة، ولا حدث هنا فتعين النجس. وأيضا مما استدلوا بعد الغسل أمر الله، استدلوا بإراقة بالأمر بالإراقة. فماذا عن حديث ابن عمر كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد ولم يكون يرشون شيئا من ذلك؟ دق علي. نعم، أحسن جواب أنهم تركوه لطهارته الريح والشمس. وأيضا مما ذكروه هذا متقدم قبل الأمر بتنزيه المساجد، وهذا احتمال أيضا قوي أنه قديم. وقيل لم يتعين موضع النجس، قالوا أن الأمر بالطهارة لتعبدي، لأنه لو كان المقصود إزالة النجس لكان غسله حتى يزول النجس ولا يتعين سلم. ما هو الجواب؟ نعم، الغسل النجاسة والتعبد تعبدي. نعم، يقول فإذا عن الشيخ العثيمين رضي الله رحمه الله قال كان الناس يصيدون بكلابهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسألون عن حكم أصابه الكلب ويخبرهم بالحكم ولم يشر لهم لا من قريب ولا من بعيد إلى وجوب غسل ما أصابه الكلب بفمه، وهذا يدل على أنه معفون عنه. ثم قال هذا هو القول الذي اختاره شيخ الإسلام أنه معفو عنه، وأيضا قد يكون بسبب أنه معروف لديهم، هذا أيضا محتمل احتمال كبير. إلا فمع النجاسة لا شك أن الإنسان بنفسه يتقذر عن هذا الموضع ويغسله. يقول هل يمكن يستدل على طهارة الكلب قصة أصحاب الكهف؟ لا لا يصلح، لأنه أولا شرع لمن قبلنا، ثانيا ليس فيه دلالة، فقط اصطحبوا ليس فيه دلالة. والأخ يقول الرجس يطلق على النجاسة والقذر والدنس والمحرم، فما معنى ذلك في ليلة الأعراف؟ قال الله تعالى قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، معنى العذاب، هذا معنى آخر إضافة إلى الثلاثة. قد ذكروا أيضا أنه يأتي معنى العذاب لكن نسينا نذكره. الفرق بين الماء المستعمل والماء الفرض، المستعمل الذي تساقط من استعمله، والفضل ما بقي في بينه. يقول قوله من الشمس كانت تجفف الأبواب كيف المسجد مسقوف، مسقوف بشيء من النخل والأشجار تدخل منها الشمس ويدخل منها المطر والريح، يدخل هذا كله. وفي الحديث الاستسقاء النبي صلى الله عليه وسلم لما استسقى يوم الجمعة ما نزل إلا واللحية تتقاطر من المطر في ليلة القدر، سجد على الطين. بعض المسائل ستأتي معنا اليوم إن شاء الله. الغسل سبعا متعين، ويجب أن يكون الغسل سبعا. نعم، جاء نبي ورن نفتري ثلاث ثبت عن، يعني لا ذات حديث خمسا أو سبعا أو ثلاثا اتفق على بعض. أثر أبي هريرة إسناد ظاهره الصحة، لكن جاء بإسناد أصح أنه وفى بالسبع فيكون أرجح. إن الذي يقول بعضهم الصوت ما يسمع، الذي ما يسمع يرجع هذه الجهات لعله يسمع هنا إن شاء الله يسمع، الذي ما يسمع بالأخير في هذه الجهة يرجع إلى جهة أخرى. طيب وصلنا إلى نعم التثريب. ما معنى التثريب؟ التثريب هو الترتيب. تثريب يعني تثريب الإناء، إضافة التراب. هو واجب ومستحب؟ نعم مأمور به، يعني أمر بغسل سبع مرات، إحداهن بالتراب، أولاهن بالتراب. جاء في بعض الروايات أولاهن وأخراهن كما تقدم، غير صحيحة. وجاء في بعض الروايات إحداهن بالتراب كذلك. المحفوظ والأشهر رواية أولاهن بالتراب، الصحيح رواية أولاهن. والتثريب واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، وهذا قول الجمهور. وأما الحنفية فلم يقولوا بالوجوب، قالوا قياسا على بقية النجاسات، كما أن سائر النجاسات تزول بزوالها بالماء، فكذلك يكفي في ذلك الماء هنا، وهذا قياس في مصادمة النص فاسد الاعتبار. القياس إذا خالف نصا يسمى فاسد الاعتبار. ومالك أيضا، المالكية في الأشهر عنهم يقولون أيضا بعدم وجوب التثريب. المالكية يقولون بعدم الوجوب لأنه لم يقع التثريب في رواية مالك. رواية مالك التي اعتمدها الشيخان بلفظ إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعة، ولم يذكر التراب. ولكن يعني قد ثبت من غير رواية مالك، حتى قال القرافي وهو من المالكية قد صحت في الأحاديث، فالعجب منهم كيف لم يقولوا بذلك. وأما من رده بزعم أن رواية مضطربة، قد بين الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح على أن أرجح الروايات هي رواية أولاهن بالتراب. ذكر ذلك، ذكر الروايات وذكر أن أرجح الروايات أولاهن بالتراب، فليس فيها اضطراب، بل الراجح الرواية التي أخرجها مسلم. فمتى يكون التراب؟ في الأولى أو في الأخيرة؟ في الأولى. نعم، حديث أبي هريرة فيه أولاهن بالتراب، فكيف حديث عبد الله بن مغفل في مسلم قال وعثروه الثامنة بالتراب، فاغسلوه سبعة وعثروه الثامنة بالتراب، مخالف له؟ هذا صريح أيضا، يزيد تاتع إذا غسل ثامنة، نحن نزيد تاتع على غسل التراب، ما في غسل. لو زدنا تاسعة نيتنا إزالة الغبار والتراب، وعثروه الثامنة للتراب تبينها رواية أولى هنا بالتراب، كيف تبينها؟ كلها مبينة، تلك مبينة أن أولى هنا بالتراب، وهذه مبينة أن الثامنة بالتراب. وعثروه الثامنة لا يلزم أن تكون الأخيرة، يعني من حيث العدد قال هذا الجمهور، قالوا ما يلزم أن تكون هي الأخيرة، بل المقصود أن إحداهن أن التراب يكون ضمن واحدة من الغسلات فيصير ثامنة باجتماعه مع إحدى الغسلات، لكن يظهر أنه في شيء من التأويل، فظاهر يبقى على ظاهره، يجوز أن تكون إحداهن أولاهن بالتراب، ويجوز أن تكون الثامنة بالتراب، سبع بالماء وثامنة مع التراب. نعم، ما يفرق إذا غسل يعني تاسعة لإزالة الغبار أو التراب، علق شيء فأزال التراب، ما يفرق، مثل لو حصل له غبار فتحتاج تاسعة. يعني حمله على حديث أبي هريرة في شيء من التأويل على خلاف الظاهر، وقال فاغسلوه سبعا وعثروه الثامنة للتراب، فالأخذ بظاهره هو الأسلم، يجوز هذا وهذا، يجوز أن تكون أن يكون في التراب في أوله لحديث أبي هريرة أولاهن بالتراب، ويجوز في آخر غسلة حديث عبد الله مغفل، وهذا يجوز في الثالثة والرابعة والخامسة، تخلل ما تخلل بين الأولى والثامنة. نعم جائز، لأنه عقل المعنى أن المقصود أن يصيبه التراب ولما جاءت رواية بالأولى ورواية بالثامنة دل على عدم تعين غسله بذلك. وممن نص على الثامنة على جوازها الحسن البصري حتى قالوا أنه لم يقل به غيره من المتقدمين. أما أنه يقول مذهبنا ومذهب الجماهير أن المراد غسله سبعا واحدة منهن بالتراب، يعني حمل الثامنها أثروا الثامن التراب أي واحدة منهن بالتراب. قال فكأن التراب قائم مقام غسلة فسميت غسلة بهذا، وهذا فيه نوع من التأويل والتكلف. قال ابن دقيق العيد لم يقل بها، نعم قال بها الحسن البصري أي الثامنة ولم يقل بها غيره، وقيل لم يقل بها غيره، قيل يعني ليس القول هذا من قول ابن دقيق العيد، أشار إلى ابن عبد البر هو الذي قال كما في التمهيد لم يقل بها غير الحسن. قال ولعله يراد بذلك من المتقدمين، والحديث قوي فيها، ومن لم يقل به احتاج إلى تأويله بوجه في استكراه، يعني ابن دقيق العيد يرى أنه يصلح أن يغسل سبعا ويعفر الثامن التراب. ما معنى عفر؟ تأثير عفره الثامن التراب. ما معنى عفر؟ يعني يمرغه مع الماء بالتراب، يخلط الماء بالتراب. وقال بها أيضا الصنعاني جواز أن تكون الثامنة بالتراب. قال الصنعاني في السبل لا يخفى أن إهمال المصنف لذكرها وتأويل من قال بإخراجها من الحقيقة إلى المجاز كل ذلك محاماة على المذهب والحق مع الحسن البصري. إذن قال أبو الحسن بن دقيق العيد وابن الملقن نقل ذلك رواية عن مالك وأحمد، نقله رواية عن مالك وأحمد. ها إهمال المصنف بذكرها صنعان يعني الحافظ بن حجر ما ذكرها في البلوغ، ذكر فقط رواية أولاهن بالتراب، وما ذكر رواية عبد الله بن مغفل عفره الثامن بالتراب. قال هذه محاماة على المذهب، لماذا لا يذكرها؟ لا مانع يعني إذا حصل ما يعني إزالة لشيء من بقية التراب وكذا فهو إزالة للتراب، ينوي به إزالة التراب. إذا علق شيء من التراب أو الطين فإذا غسل ينوي بغسلته إزالة التراب والطين الذي بقي. هذا مثل لو غسل سبعا وجعل السابعة هي التي مع التراب، يعني لو غسل سبعا وجعل السابعة هي التي فيها التراب أحتاج إلى زيادة ثامنة، لكن يقال تلك ينوي بها إزالة التراب ولا ينوي بها تطهير من لعاب الكلب، لأن هذه عبادة فيقتصر بها على السبع. إذا قد نظفتها ما يزيد، يخشى من الدخول في الوسواس أو البدعة. طيب إضافة التراب هل يبدأ بوضع التراب في الإناء أو يبدأ بوضع الماء لما يخلط التراب مع الماء؟ نعم يصلح هذا. نعم بما رآه هذا قول الحنفية. طيب سواء بدأ بخلط بوضع التراب أو بوضع الماء كله يصلح، أو خلطه التراب ثم وضعه، هل يصلح أن يستبدل التراب بالصابون أو السدر أو الأشنان؟ الأشنان ما عرفناه، نوع من أنواع النباتات يستخدم في راس، من يعرفون من الأخوان له موجود عندهم في الجزائر أو في ليبيا؟ ها؟ من يعرف؟ طيب من طلبة العلم الأشنان هذا من يعرفه؟ ما عرفه. طيب هذا نبات يستخدم في الغسل مثل السدر، طيب ماذا ينشئ رغوة ونعم يخرج منه سائل لزج، يستخدم أيضا في التطهير، هذا يقوم مقام هذا ما لا يقوم مقام، لأن الشرع أمر بالتراب، التراب متوفر ولعلة تعبدية كما تقدم. نعم ما أدري ما هي معروف دفن في عتمة يصاب ها تعرفها يستخدمون في الغسل كيف شكله صغير شجر كبير ها يعني يستخدم الغسل مثل السدر نعم من رفع هذا لا تفضحهم كثير ماذا يسمى هل له اسم آخر ما تعرف ما لها اسم عندكم يسمى العفار هو لا يعرف هذا لما سمعتها الله أعلم هل هي الأشياء الأولى يحتاج تأكد يخرج منها رغو رغوة مثل الصابون يستخدمها أيضا في الغسل طيب خلاص أكثر المشاركين من أبل طيب يتعين التراب لأنها إلا تعبدية ولأن الشرع أمر بذلك قال من دقيق العيد قوله بالتراب يقتضي تعينه وهو وفي مذهب الشافعي رحمه الله قول أو وجه أن الصابون والأشنان والغسل الثامنة يقوم مقام التراب بناء على أن المقصود بالتراب زيادة التنظيف وأن الصابون والأشنان يقومان مقامه في ذلك وهذا عندنا ضعيف لأن النص إذا ورد بشيء معين احتمل معنى يختص بذلك الشيء لم يجد إلغاء النص والطراح خصوص معين فيه طيب إذا تعدد الولوء إذا ولغ كلب ثم جاء كلب آخر وولغ مرة ثانية فكم يغسل مرات سبع وسبع كم يصير سبع فقط 14 نعم حتى وإن تعدد يعتبر سبع فقط نعم وإن ولغ كلبان أو ثلاثة كما أن الكلب الواحد إذا ماذا إذا استمر ولوغه أصل غسلة واحدة طيب هل هذا نعم إذا ولغ الكلب في ماء انتهينا من المسألة بكم طيب إذا ولغ الكلب في الماء وهذا الماء في حفرة فما الحكم في ذلك هل ما يتنجس الماء لأنه ليس فينا ما يتنجس تنجس الماء هنا أما الغسل فما تغسل لأنه ليس فينا لو كان في مستنقع في حفرة نعم ما مر بنا يعني الذين قالوا ما كان أقل من قلتين ينجس بمجرد ورود النجاسة عليه يقولون في هذه الصورة ينجس مذهب الشافعي وأحمد وأبي عبيد والذين اعتبروا التغير ماذا عندهم هنا إن كان قليلا فهو مظنة التنجس مظنة بالتنجس ولا يحكم بنجاسة ولو زائل يرى التنجيس في هذا الشيء في المستنقعات ما يرى التنجيس نعم ارفع صوتك اذا تسبح في الماء نعم يعني قد حصل ما هو اكثر من يعني ينجس لكن هو ما سينجس ما سينسبح الا فيما كثير كما قلنا لكن قد يبرك فوق ما قليل او كذا يصير مظنة التنجس مظنة التنجس ما قلنا في مظنة التنجس لا شك أن الأحواط اجتناب إذا وجد غيره يجتنب طيب إذا كان الشيء جامد الذي لا لحس أو لعق شيئا جامدا طعام هو جامد ليس سائلا ما الحكم في ذلك نعم صار نجاسة كالفأرة يؤخذ مكان ما أصابه اللعاب وما حوله فحكمه كحكم الفأرة والباقي يبقى على طهارة ذكر ذلك النووي وغيره شيخ الإسلام طيب هل ينجس ما كان في الإناء من المياه الماء يحكم بنجاسته أو هذا الشيء خاص بالإناء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الإناء، فهل ما كان في الإناء ينجس أيضا؟ نعم، على المسألة السابقة يعني أشرنا إليها قريبا، يعني من قال بنجاسة ما دون القلتين بمجرد ورود النجاسة فعندهم ما في الإناء قليل، مجرد أنه يصيبها بلعابه ينجس عند من يرى نجاسة لعاب الكلب. الشافعية والحنابلة يعتبرون القلتين، فعندهم في هذه الصورة ينجس الماء، كذلك أبو عبيد في الطهور، وهو قول الليث والحنفية أيضا. المالكية ما حلو ما يرون في لعاب الكلب الطهارة، فما حكم في الإناء طاهر أيضا، فكيف يغسل الإناء واللعاب طاهر؟ عندهم أمر بغسله تعبدا، أمر بالغسل تعبدا، ليس معقول المعنى. والبخاري أشار في تبويبه وفي الأحاديث التي وردها إلى طهارة سؤر الكلب، فهو على قول على نفس مذهب المالكية في هذا، فعنده المالك بنجس أيضا. نعم، ذكرنا في هذه المسألة قولين، وهناك قول ثالث يمكن تضيفونه، وهو قول من جعل الماء مظنة التنجس، قول من جعل الماء مظنة للنجاسة يصير مظنة للنجاسة. قال بذلك الزهري والثوري وابن مسلمة وابن الناجشون مظنة للنجاسة. قال بذلك الزهري والثوري وابن مسلمة وابن الناجشون، ليس موجودا في الكتب، هذا أضاف الآن ابن الناجشون المالكي، ابن الناجشون المالكي، فقد قال الزهري وعلقه البخاري عنه في صحيحه: إذا ولغ في الإناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به، إذا ولغ في الإناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به، فلما قال ليس له وضوء غيره دل على أنه عند أن يحتاجه يستعمله، لأنه صار مظنة التنجس الأولى غيره، فعند أن لا يكون هناك غيره فاستعماله مقدم على التيمم، لأنه ما زال يحكم له بطهارته لأنه لم يظهر فيه التغير. وقال الثوري معلقا على قول الزهري: هذا هو الفقه بعينه. يقول تعالى، هذا علقه البخاري أيضا في الصحيح، هذا هو الفقه بعينه، يقول تعالى: فلن تجد ماء فتيمموا، وهذا ماء وفي النفس منه شيء. هذا هو الفقه بعينه، يقول تعالى: فلن تجد ماء فتيمموا، وهذا ماء وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم. احتاط الثوري فقال يتوضأ به، لأن الأصل أنه ماذا طاهر وتنجسه مضمون، واحتاط إلى أنه أيضا يتيمم، يجمع بين الأمرين في ذلك. قال ابن الملقن في شرحه على البخاري، ما اسم شرحه ابن الملقن؟ ها، التصريح؟ لا، نفس الوزن، هات كلمة أخرى بنفس الوزن، التوضيح في شرح الجامع الصحيح. قال ابن الملقن: ووافقه ابن مسلمة وابن الناجشون. إذن هذا هو أحسن ما يقال، أنه مظنة للتنجس فاجتنابه أولى، ولكن إذا لم يكن غيره توضع به كما قال الزهري فلا يحكم بنجاسته، فعند حاجته ممكن أن يستعمله. طيب، مسألة: هل يغسل الإناء بنفس هذا الماء؟ الإناء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الماء، هل يغسل بنفس هذا الماء الذي ولغ فيه الكلب؟ عما يغسل به على الصحيح. أما على قول المالكية والبخاري بطهارة شعر الكلب وأن العلة تعبدية فهل يصلح؟ يصلح لأنه عندهم طاهر طهر. على قول من قال إنه ينجس الشافعية والحنابلة هل يصلح؟ ما يصلح لأنه يغسل يطهر النجس بالنجس ما يصلح عندهم. وعلى القول بأنه مظنة فيجتنب وهذا أقرب على أنه مظنة التنجس بسبب القلة فإنه لقلته مظنة للتنجس. ولأن الإناء لا يغسل إلى براقة ما فيه والرواية فليرقه فيها ضعف. ولكن قد ثبت عن أبي هريرة إسناد صحيح الأمر بإراقته وهو راوي الحديث فيعمل بها يراق ويغسل بماء آخر. نعم أخرجه الدارقطني بإسناد صحيح عن أبي هريرة. بقية أجزاء الكلب لو أنه وضع يده في ماء اليد أو القدم أو الذيل نعم لكن الآن فما الحكم هل يغسل أو ما يعني هل ينجس الإناء مثلا لو وضعوا في هنا يده نعم الجمهور الذين يقولون بنجاسة الكلب يقولون يغسل واختلفوا كم يغسل منهم من قال سبعا كاللعاب ومنهم من قال يكفي غسلة واحدة وهو الأرجح عند الشافعية الاختصار بغسلة كذلك عند الحنابلة مرجح عندهم الاكتفاء بغسلة. وأما على قول بأنه ليس بنجس فعندهم طاهر لا يغسل منه وإن العلة تعبدية في اللعاب المالكية ومن ذهب مذهبهم فلا يرون الغسل في ذلك. فنعم بقي الآن على قول من قال بالطهارة الظاهرة دون باطنة طهارة الظاهر فالأولى أن يغسل قد يكون مستصحبا بشيء من الرطوبة. نعم ولا يؤمن أيضا أن يكون مصحوبا برعاب لأنه يلعق في نفسه دائما فلو غسله وكرر الغسل كان أحوط لو غسله إلى سبع احتياطا لذلك فلا بأس. طيب لعاب غير الكلب نعم نجاسات الأخرى غير لعاب الكلب نجاسة الأخرى كالبول والعذرة وغيرها كم تغسل سبعا أو ثلاثا أو واحدا يعني الواجب إزالة النجاسة سواء حصل ذلك بغسلة أو بغسلتين أو ثلاث الواجب إزالة النجاسة ويحصل ذلك بالغسلة الواحدة غالبا. الجمهور على الاكتفاء بإزالة النجاسة وقالوا يكفي المكافرة حتى تذهب النجاسة ويدل على ذلك حديث الأعرابي الذي بات في المسجد أمر بذنوب ما فأهراقه عليه كذلك حديث عثمان بن أبي بكر في دم الحيض يصيب الثوب قال تحته ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء ثم تصلي فيه. وجعنا أحمد إلى أنه يشبع في بقية النجاسات قياسا على نجاسة الكلب وجعنا ابن عمر ونقلوا عن ابن عمر أنه قال أمرنا بغسل الأنجاس سبعا. قال علامة الألباني رحمه الله لم أقف عليه أو لم أجده هذا الأثر عن ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس سبعا ليس مسندا. فما هو الصحيح قول الجمهور مكافرة بنا حتى تذهب النجاسة وهل يشترى التثريب أيضا هل يكون فيها تثريب لا يكون أيضا فيها تثريب لأنه جاء في الكلب يلعب. فمن ترب الإناء في نجاسات أخرى ما حكمه يعني من أراد به تعبدا أن هذا مأمور به في الشرع يقع في البدعة من أراد به النظافة لأنه من المنظفات التراب يعتبر من المنظفات يجوز أنها معقول المعنى المقصود إزالة النجاسة والخبث. نعم كما أنه يجوز له أن يستخدم المنظفات كالصابون وغيره، وكذلك التراب. هل يجب عليه غسل الإناء مباشرة أو له أن يتأخر حتى يريد الاستعمال؟ طيب عند غيرك، يعني ما يلزمه أن الفور؟ لا يلزم الفور، وعلى هذا الجمهور، لكن الأفضل المبادرة من باب التطهر وثيابك غطاهر. الأمر يقتضي الفور، لكن هنا في المراد بيان حكم الشرعي في كيفية تطهيره، فهو الأمر هنا خارج لبيان كيفية التطهير. الله. فمثله مثل بقية النجاسة غير الولوء. إنسان وقع في ثوب نجاسة لا يلزم أن يغسل مباشرة، قد يخلع الثوب إلى أن يأتي وقت غسله، وهكذا. وهل يريق ما في الإناء؟ هل يلزمه إراقة ما في الإناء؟ أما من قال بتنجسه فعنده يريق هذا. وهل له أن يستخدمها في أمور أخرى، مثلا شرب بعض البهائم؟ أما من يقول بنجاسته فلا يصلح حتى أن يعطي البهائم نجاسات، لكن على قلبه أنه مظنة أو التطهير على أنه طاهر، أو مظنة للتنجس يجلس أو يسمعهم أو يستعم، هذا جائز عندهم جميعا. سقي النبات به لا بأس. فإذا ما أراد استعمال الماء في ذلك الوقت، هل يلزمه أن يريق الماء في ذلك الوقت أو استحب له فقط؟ الأول هو الأفضل استحبابا، وأما الوجوب فلا يجب. رواية فليرقه شاذة، وحكم ما في الإناء كحكم سائر النجاسات. إذن خلاصة ما أخذناه بالنسبة للتثريب، يجب أن يستخدمها الغسلات التراب كما جاء في الحديث، فاغسلوه سبعات إحداهن بالتراب وأولاهن بالتراب، وعلى هذا جمهور العلماء. ولا يتعين أن يكون في الأولى، بل يجوز أن يكون في الأولى وفي غيرها، ويدل على ذلك رواية عبد الله المغفل وعثروه الثامنة بالتراب، ويصح أن يعمل بهذا وبهذا. ولا يقوم مقام التراب شيء آخر من المنظفات كالصابون والأشنان وغيرهما أو السدر وغيرهما، بل يتعين التراب لأن العلة في ذلك تعبدية، ولأن التراب منصوص عليه بالحديث فلا يخالف في ذلك. وإذا كان الولوغ في، وإذا حصل ولوغ من الكلب في ماء ليس في إناء، فإنه مظن للتنجس على الصحيح، وأما تنجسه فيحصل بتغيره، تغير أحد أوصافه ترى. وإذا لعق الكلب أو لحس شيئا جامدا، ألقي موضع اللعق وما حوله، الموضع الذي أصابه وما حوله، كما في الفارة التي تقع في السمن وتموت فيه. وأما ما في الإناء من الماء فالصحيح فيه أنه مظن للتنجس فلا يستخدم إلا عند الحاجة، والتسبيح في نجاسة الكلب فقط، وأما بقية النجاسات فالمقصود إزالتها بمكاثرة الماء عليها، فإذا أزيلت ولو بغسلة واحدة كفى في ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.